الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الأول من تفسير سورة المائدة من كتاب معالم التنزيل للبغوي رحمه الله. نشرع فيه في يومنا هذا الأحد الموافق للثلاثين من محرم الحرام لعام 41,400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وسورة المائدة مدنية، وهي 120 آية، وآخر ما نزل منها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيها من الأحكام العلمية والعملية ما لو طبقه العبد المسلم لكان من المتميزين على غيره في التزام شرع الله وهديه. فإن الله عز وجل ابتدأها بالأمر بالإيفاء بالعهود والعقود، وهي أعم من الوفاء بالأيمان، فإن العقود والعهود يدخل فيه كل ما يتعاطاه الإنسان فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله عز وجل. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وهكذا ذكر الله عز وجل فيها أحكام الميتة وأحكام الصيد وأحكام الزواج من المحصنات من الكتابيات وطعام أهل الكتاب وأحكام الطهارة، مع ما تضمنته أيضا من الحكم ما أنزل الله والبراءة من اليهود والنصارى والرد على دعوى اليهود والنصارى في كثير من شؤونهم. على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وسميت بسورة المائدة لما ذكر الله عز وجل فيها من شأن المائدة، إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل استطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. في قراءة: هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وعلى القراءة المشهورة حملها أهل العلم على العذر بالجهل في المسائل العقدية ومسائل التوحيد. فإن استطاعة الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ومثله قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ومهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. استدل به أهل العلم على العذر بالجهل، فإن عائشة رضي الله عنها تعلم أن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، لكن لعلها لم يدر في خلدها هذا الأمر، قال رحمه الله: 120 آية نزلت بالمدينة كلها إلا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. الآية فإنها نزلت بعرفات. روي عن أبي ميسر قال: أنزل الله تعالى في هذه السورة 18 حكما لم ينزلها في غيرها، قوله: والمخنوقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وتمام الطهور في قوله إذا قمتم إلى الصلاة والسارق والسارقة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وذكر غير هذه من الأحكام فهي آية عظيمة وصورة جليلة ولم يكن إلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وحذر الله عز وجل من موالاتهم وهكذا تثبيت الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وهكذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وهكذا بيان ما امتن الله عز وجل به على أهل الإسلام والتحذير من دين اليهود والنصارى مع ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وبيان أن عيسى بن مريم عليه السلام نبي كريم وأمه صديقة من الصديقين مبرأة مما اتهمها به اليهود المارقين المخالفين لدين رب العالمين وهكذا فيها ما قصه الله عز وجل علينا من شأن النجاشي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسون ورهبان وأنهم لا يستكبرون وهكذا ما ذكره الله عز وجل من أحكام الأيمان وما ذكره الله عز وجل من تحريم الخمر والميسر وما هو من أعمال الشيطان المهم أنها سورة عظيمة ما عسى الإنسان أن يصف القرآن بأكثر مما وصفه الله به وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الكتاب المبين والقرآن الحكيم والقرآن الكريم فيه الهدى والنور والشفاء والرحمة والضياء وهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ينتهي منه الإنسان ثم يشرع فيه وكأنه بادئ في قراءته ومهما قرأت من كلام البشر ربما تعجز أن تكرر الكلام مرتين أو ثلاث بينما القرآن تمر عليه من أوله إلى آخره ثم تشرع في أوله إلى آخره وتجد أنك تتلذذ بقراءته وكأنك لم تسمع تلك السور والأحكام إلا في ذلك الوقت والاعتناء بتفسير هذه الثلاث السور مع أن القرآن كله يحتاج إلى أن نفهمه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لكن الاعتناء بتفسير سورة البقرة وفهم ما فيها من الأحكام وسورة النساء وما فيها من الأحكام وسورة المائدة وما فيها من الأحكام فيه بيان لكثير من أحكام الدين في باب الطلاق والمواريث والعبادات والمعاملات لأن كثير من الأحكام قد نزلت في سورة الأنعام قبل الهجرة وبعضها نزل في سورة النحل قبل الهجرة فربما استدل بعضهم ببعض عمومات سورة الأنعام على كثير من المسائل ومع ذلك يعاد ما فيها إلى ما في سورة المائدة وسورة النساء وسورة البقرة وفيها أيضا أحكام المحاربة وأحكام القتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وأحكام الحدود تضمنت حد المحاربة وحد القتل وحد السرقة، زد على ذلك الإشارة إلى حد الخمر، وتضمنت جزاء الصيد. فكم فيها من الأحكام التي لا يتسع لها مجلس، وإنما هذه كالمقدمة لبيان فضيلة هذه الصورة وما تميزت به على غيرها من الصور، حتى يقبل الطالب على السمع وعلى الانتباه وعلى الاستفادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم معاذا رضي الله عنه ما علمه من التوحيد ناداه ثلاثا: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثلاثا، حتى قال له الله ورسوله أعلم، فقال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا دليل على أن الطالب ينبغي أن يحرض وينشط على المادة التي يريد أن يقرأها، لأن كثير من الناس إن لم تبين له الفضائل وما تميزت به من الشمائل ربما ما ينتبه، وإذا سمعك تتكلم عن ذلك وإذا به يستجيب. وما أجملها صورة في خاتمتها، ذكر الله عز وجل تلك المناظرة التي نادى بها عيسى بن مريم يوم القيامة، هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها بكى، وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ولا تشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله عز وجل: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، بكى بكى. وجاءه جبريل: ما يبكيك يا محمد؟ فقال: أمتي أمتي. فقال الله له: إنا سنرضيه في أمته ولنسوءه. وفي أواخرها: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. آيات بليغات، ختم الله عز وجل بها هذه الصورة ليبين تفرده بالملكوت، وليبين أنه لا تخفى عليه خافية، وأن العباد إليه محشورون. وفيها بيان فضيلة الصدق حين يقف المسلم بين يدي الله، كان متعاطيا للصدق في حياته فأكرمه الله عز وجل بالنفع في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب صادق، قلب زكي، قلب نقي، إلى غير ذلك. ومن هنا نستغلها نصيحة لإخواننا الذين لم يكملوا حفظ القرآن، أو لم يتقنوا القرآن، أو بدأوا في القرآن، أن يستمروا في تحفظه وتعلم تفسيره والعمل بما فيه والدعوة إليه، لأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وتعجب لما تجد بعض طلاب العلم يقول: أريد أن أحفظ الواسطية، أو أريد أن أحفظ كتاب التوحيد، أو أريد أن أحفظ لمعة الاعتقاد، أو أريد أن أحفظ وأحفظ. هذا أمر طيب، لكن بدل أن تحفظ الواسطية وأنت لم تحفظ القرآن، احفظ القرآن وفيه ما في الواسطية من الآيات وزيادة. وهكذا كتاب التوحيد، بدل أن تتحفظ الآية مفردة تتحفظ الصورة بما فيها، وتضاف الآية إلى مثيلتها، وإذا بك إن شاء الله من المبرزين في الخطابة وفي التدريس وفي الوعظ وفي الإرشاد، لأن هذا الكتاب فيه كل شيء. وانظروا، هناك كتب اسمها آيات أحكام القرآن، يتكلم فيه من أحكام الطهارة إلى الكتاب الجامع أو إلى الجهاد والسير، يتكلمون في أحكام القرآن، دليل على أنه كتاب جامع. إنما فيه كثير من المجملات بينتها السنة. فإذا قيل أحكام القرآن، الإنسان يأخذ الحكم العام الذي دل عليه القرآن، ثم بعد ذلك يأتي بتفاصيله وبما يوضحه ويجليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.